الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب جامع، أي هذا باب جامع لعدة من المسائل، ليس فيه الكلام على مسألة واحدة بعينها، وإنما فرق فيه الكلام على مسائل من مسائل الصلاة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال: عن أبي قتادة الحارث بن ربع الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فاستدل بعض العلماء على وجوب تحية المسجد بهذين اللفظين، لأن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران. واستدل أيضا من يرى وجوب تحية المسجد بحديث جابر في الصحيح أن سليكا الغطفاني دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجلس قبل أن يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال العلماء: فلما قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وأمره أن يقوم بعد أن جلس، دل ذلك على وجوبهما. واحتج الجمهور بأحاديث في الباب على أن تحية المسجد ليست بواجبة، وإنما هي من المستحبات. فمن ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فذكر خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قالوا: فغير هذه الصلاة ليست بواجبة. وأجاب العلماء عن هذا الاستدلال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه بتحية المسجد وغيرها من الصلوات. وقال بعضهم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات التي تتكرر كل يوم، وبقية الصلوات التي إنما تكون لحاجة جعلت لها أبواب خاصة. واستدل أيضا القائلون بعدم تحية المسجد بعدم وجوب تحية المسجد أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. واستدلوا أيضا بحديث أبي واقد الليثي في الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس: فأما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فوجد فرجة في الصف فجلس فيها، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قالوا: لو كانت تحية المسجد واجبة لأقامهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأتوا بها. وحديث أبي سعيد رضي الله، أقصد حديث أبي قتادة رضي الله عنه، دلالته قوية على الوجوب، فمن لم يصل إليه الأمر إلى الوجوب فلا أقل من السنة المؤكدة. وتسقط تحية المسجد في ثلاث حالات: على الإمام إذا دخل يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويرقى المنبر بدون تحية مسجد. وأما شيخنا مقبل رحمه الله فاستدل بهذا الصنيع على أن الجلوس على الكرسي أو على المنبر لا يلزم له تحية مسجد. وهكذا إذا دخل المصلي وصلى فرضا أو نفلا، فإنها تسقط عليه تحية المسجد بأي صلاة صلاها ضحى أو قبلية أو بعدية أو فريضة. وهكذا إذا دخل فقد أقيمت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه جاء نصه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد استدل به الحنابلة على أي دخول، بينما ذهب الحنفية وجمع من الناس إلى أنه الدخول الأول فقط، وذهب الشافعية إلى أنه إذا دخل ثم خرج ثم عاد سريعا لا يلزمه التحية، وما ذهب إليه جماهير الحنابلة هو الأحوط والأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد وهذا داخل، حتى ولو خرج واستمر دقيقة في الخارج ثم عاد فهو داخل. أحدكم عام يدخل فيه الرجال والنساء، المسجد خرج به غير المسجد، فلا يلزم تحية لغير المسجد سواء كان مصلى أو مكتبة أو بيت، فلا يجلس خرج به لو قام واقفا أو كان مارا. أما أن يبقى واقفا لغير ما حاجة وإنما ينتظر أن تقام الصلاة ونحو ذلك، فننصح بعدم ذلك، بل يصلي تحية المسجد متى دخل حتى ولو دخل في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، فلم يبقى حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي على عمومه، بل قد خصص، والدليل العام إذا خصص ضعفت دلالته. حتى يصلي ركعتين، أي إلى أن يصلي ركعتين، والمراد بها أقل ما يصلى، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة على الركعتين، لكن سيكون الزيادة على الركعتين تطوع منفرد، وأما تحية المسجد ما هي إلا ركعتان. ولو جلس قبل أن يصلي هل يجب عليه أن يقوم ويأتي بها؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إذا جلس قبل أن يصلي فلا يلزمه العود، ويحتج عليهم بحديث جابر رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وهل يجب لهم الوضوء؟ استدلالا بالقاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لم ينقل عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يقصدون ذلك، فمن كان على طهارة صلى، ومن لم يكن على طهارة جلس من غير إحداث طهارة، إلا أن أحب أن يتوضأ ويصلي لنفسه فذاك، أما أن يكون القصد هذا الأمر فلم يكن الصحابة رضي الله عليهم يفعلونه. وهذا الحديث مما يدل على فضيلة المساجد، إذ تميزت على غيرها بكثير من الأحكام، منها أن يقال عند دخوله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما في حديث أبي حميد وأبي أسيد، أو يقول: أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطانه القديم، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود. وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. ومنها أنه لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، ومنها أنه لا يجوز رفع الصوت فيه إلا ما كان من العلم أو الخطابة أو نحو ذلك، ومنها أنه لا يجوز البيع والشراء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ومنها أنه لا يجوز الاعتكاف إلا فيه، ومنها أنها تجب صلاة الجماعة فيه ولا يجوز أن يعطل، ومنها أنه ينبغي أن يطيب ويطهر، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والمسجد بيت من بيوت الله عز وجل، ولهذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه تشريفا. ومنه أنه كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائج الناس. فالمسجد كما يقال بيت كل تقي، ينبغي للمسلمين أن يلازموه وأن يعطوه حقه، لا يصخبوا فيه، فإن عمر قد هم بضرب من رفع صوته في المسجد. ومن باب أولى ألا يحدث فيه سواء البدعة أو غير البدعة، لا سيما مع توفر الآن هذه التلفونات التي يكون فيها الإنترنت، فينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن العبث في المساجد وفي غيرها إلا لحاجة شرعية يستخدمه فيها. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في معنى هذا الأحاديث أو هذا الحديث عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة فيرد علينا الصلاة، فلما رجعت من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي السلام، فسألته عن ذلك فقال: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وجاءت زيادة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإنه أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وهكذا في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فرجع وهو يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم سلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال: فوجدت في نفسي وخشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب علي أني أبطأت عليه، فلما انتهى قال: أما إني كنت أصلي. وفي حديث معاوية بن الحكم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فعطس رجل فقال معاوية بن الحكم: يرحمك الله، فالتفت إليه الناس فقلت: آثك الأمياه، ما شأنكم تلتفتون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون في أفخاذهم كأنهم يصمتوني، فلما انتهيت ما رأيت معلما قط مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن المراد بالكلام الممنوع في الصلاة هو الكلام بغير الذكر والدعاء والقراءة، وما كان من شؤون غير الصلاة. فمن تكلم متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، فإن الإنسان قد ينسى أنه في صلاة، أو قد يأتيه أمر يخضه حتى لا يدري هل صلى أم لا، هل هو في صلاة أم لا. أحيانا أذكر مرة من المرات أن شيخنا مقبل رحمه الله كان يصلي بنا صلاة العيد، وعادت كثير من أهل السنة هداهم الله أنهم يلعبون بمكبرات الصوت إذا في محاضرة أو اجتماع أو عيد في أوقات يحتاج الناس إلى الصوت المرتفع فيها. فقام الشيخ يصلي الله أكبر وأحدهم يلعب بالميكروفون، فتحمل وتحمل ثم في الأخير تكلم عليه وهو يصلي ولم يسجد حتى للسهو، لأنه تكلم عن ذهول من شدة ما رأى من الحركة. فأحيانا كان يكون الإنسان يصلي، ربما الولد يلعب عنده وما تنتبه الأم بمنعه، فربما يذهل أنه يصلي فيتكلم: امنعوه أو افعلوا كذا. فالشاهد أن الإنسان إذا تكلم ناسيا أو ذاهلا لا تبطل صلاته، أما إذا تكلم متعمدا غير ناسي ولا جاهل تبطل صلاته. ومما يدل على الجهل حديث معاوية بن الحكم، فإنه تكلم في الصلاة وقال: وا ثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، لأنه لم يعلم أن الكلام في الصلاة محرمة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: كنا نتكلم في الصلاة دليل على النصح، كنا نتكلم ثم نهينا عن الكلام. والرافضة ينكرون النسخ في الأحكام مع أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويعرف النسخ بأمور: التأريخ أو قول الصحابي كنا نؤمر بكذا ونهينا عنه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا فزوروها، كما قال في زيارة القبور. وهذا الكلام هل كان قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الكلام في الصلاة قبل الهجرة، لأن عبد الله بن مسعود رجع من الحبشة الرجعة الأولى قبل الهجرة، والثانية بعد الهجرة في غزوة بدر، وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه كان بعد الهجرة لأمور: الأمر الأول لما رأيت من أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن يعلم بالنسخ. الأمر الثاني قوله: حتى نزلت وقوموا لله قانتين، وهذه آية مدنية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفيه أن الشرع شرع الله، لو أباح للناس الكلام لصحت الصلاة. انظر إلى الطواف، الطواف بالبيت صلاة كما قال ابن عباس، إلا أنه أبيح فيه الكلام، لكن لو اشتغل الإنسان بالذكر والدعاء وقراءة القرآن فهو أفضل له. يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، إما لحاجة دنيوية، وإما كما روي في بعض الأحاديث أنه يدخل ويقول له: أي صلاة، كم صليتم من الركعات؟ فيقول: صلينا كذا، فيدركهم، وهذا أمر كان مباح. وقوله يكلم الرجل أخاه ليس معناه أن النساء كانت لا تتكلم، وإنما تكلم على الغالب. ومعنى صاحب هنا مطلق المصاحبة وليس هو بمعنى الصديق، وإن كان الصاحب يطلق بمعنى الصديق إلا أنه أعم من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشيطان الذي ذهب للأخذ من الصدقة: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ وفيه أن الناس يتراصون في الصف، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، ما يقول أمامه أو خلفه. حتى نزلت وقوموا لله قانتين، هذا هو الناسخ للكلام في الصلاة، وفيه أن القرآن ينسخ السنة. والمراد بالقنوت هنا: قوموا لله مصلين حال كونكم ساكتين، مع أن القنوت قد أطلق على عدة معاني، منها الخشوع والدعاء والصلاة، وأيضا يطلق هنا المراد به أيضا خاشعين، وقوموا لله خاشعين أي في صلاتكم بدون كلام مما ليس من شأنها. وأيضا فيه دليل قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، المراد به بالسكوت عن الكلام الذي ليس من الصلاة. أما إن صلى ساكتا لم يقرأ فاتحة فصلاته باطلة، وإن صلى ساكتا لم يأتي بأذكارها وأركانها وشروطها وواجباتها صلاته باطلة. أي فأمرنا بالسكوت عن الكلام الذي ليس من شأن الصلاة، ونهينا عن الكلام أي عن الكلام الذي هو ليس من شأن الصلاة. أما الكلام الذي هو من الصلاة فإنه يتعين على الإنسان أن يأتي به. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. وهنا أيضا فائدة، وهو أن الإنسان إذا كان في صلاة وخشي على إنسان من الهلكة فهنا يتعين عليه الكلام ويعيد صلاته، كما لو كان يصلي ورأى طفل سيسقط من الجدر، أو رأى ثعبان، أو رأى ما يحتاج إلى تنبيه، فله أن يتكلم ويعود إلى صلاته ولا شيء عليه. فيه دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم في علم المصطلح، أن قول الصحابي أمرنا ونهينا المراد به أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المرفوع حكما. وفيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، من قوله كنا نتكلم في الصلاة، ولم ينكر ذلك عليهم، فلما أنكر عليهم دل على أن الواجب السكوت. هذه فوائد نأخذها يستفيدها الذي يدرس معنا في الورقات، يعلم مقدار علم أصول الفقه، لأن كثير من المسائل تمر بالإنسان ويحتاج أن يتكلم فيها بالقواعد الفقهية والأصول العامة. والحمد لله رب العالمين.